أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم
يا
معجر. رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث وبرنامجكم رمسة العرب، البرنامج اللي رمسنا وبنرمس فيه عن أهم وأكثر المواضيع اللي تهمكم اليوم واللي تبغون تعرفون عنها أكثر. كل يوم بنرمس في موضوع جديد، نبغيكم أكيد تشاركونا فيه وتخبرونا عن تجاربكم وسبب اهتمامكم في مثل هذه المواضيع. أكيد مستمعينا بنستفيد من خبرتكم، وعشان الفايدة تزيد بيكونوا ويانا في كل حلقة ناس مختصين بنتخبرهم وبنرمس وياهم عن الجوانب اللي نشوف إنها بتخدمكم. ومثل ما تعودنا بنخبركم الشيء اللي نحن نعرفه، وانتوا بعد مستمعين شاركونا اليوم تجاربكم وخبراتكم. اليوم بنرمس عن الصحة النفسية وعن مدربين الحياة اللي نعرفهم باللايف كوتش والفرق بينهم وأهميتهم. بنتعرف على دعم بلادنا وحكومتنا الله يحفظها للصحة النفسية، وبنناقش بعد موضوع مدرب الحياة والسبب اللي خلى هالنوع من المستشارين والمدربين موجود اليوم وبكثرة. مستمعين، هل تعرفون اليوم شو الفرق بين شغل الطبيب النفسي ومدرب الحياة؟ وهل كانت مجتمعاتنا القديمة في الإمارات فيها اهتمام بالصحة النفسية؟ ومتى ظهرت هذه الثقافة؟ وشو هي الدوافع اللي خلتها جزء أساسي من حياتنا اليوم؟ هذا كله مستمعينا بنعرفه من خلال ضيوفنا اللي بيكونون ويانا بأمر الله في هذه الحلقة، أو بتسمعون منهم الرمسة الأكيدة. بيكون ويانا اليوم الدكتور عمار حميد البنا، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومدير مستشفى الأمل للصحة النفسية. وعشان نكون محايدين وناخذ الموضوع من كل الجوانب بنستضيف ويانا مستشار مهني وشخصي اللي هي الأخت رقية البلوشي. نتريى أكيد مشاركتكم مستمعينا على 4477. مستمعين، دوم نقول أن العقل السليم في الجسم السليم، لكن هل فكرنا في يوم من الأيام أن هذا العقل السليم هو اللي يخلي الحياة كلها سليمة؟ الصحة النفسية مستمعين مو رفاهية مثل ما البعض يعتقد. اليوم صرنا نعرف ومتأكدين أن الصحة النفسية هي أساس جودة الحياة. ليش؟ لأنها تأثر أكيد على تفكيرنا، قراراتنا، علاقاتنا اليومية. مستمعينا، الدراسات الحديثة أثبتت أن الناس اللي يتمتعون بصحة نفسية زينة يكونون أكثر إنتاجية، أكثر سعادة، وأقل عرضة للأمراض الجسدية. نعم، الأمراض الجسدية تقل عند الناس اللي صحتهم نفسية، لأن وايد من الأمراض الجسدية مرتبطة بصحتنا النفسية. الحين نحن يمكن منكم حد يسأل، هل كانوا أهلنا قبل يهتمون بالصحة النفسية ولا لا؟ أو أن هذا شيء جديد علينا؟ مستمعينا، في زمان الأول ما كانت هناك أكيد عيادات نفسية، والناس ما كانوا يعرفون مصطلحات مثل اكتئاب، قلق، توتر. مثل هاي الأمور ما كانت معروفة بهذا المسمى، لكن أكيد كانوا يعيشونها يعني ويهتمون. أهلنا كانوا والله يحفظهم صحتهم النفسية على عكس ما نحن كنا نعتقد، واهتمامهم بصحتهم النفسية يعتمد على العلاج بأنهم يتواصلون مع بعض ويدعمون بعض اجتماعيا. كانت المجالس التقليدية مكان يفضفضون فيه ويخففون عن نفسهم ويظهرون اللي في خواطرهم، وكان أنك أنت تسمع حد أكبر عنك وأعلم عنك وأحكم عنك شكل من أشكال العلاج النفسي، ولكنك ما كان هذا العلاج رسمي طبعا. ما ننسى مستمعينا أن الطب الشعبي كان يلعب دور مهم. مثلا كان يعتقد أن بعض الأعشاب مثل اللبان تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسن المزاج، وكان البحر والبر مكان ومهرب لجل الواحد يرتاح ويتأمل. وهي ممارسات نعرفها إلين اليوم ونعرف عنها بأنها طرق فعالة تعزز الصحة النفسية. يوم تكون ضايج ولا مهموم يقولون لك هلك قوم صلى وقرأ آيتين قرآن. هذه من الأمور اللي كانت ولا زالت تريح النفس وتخفف عنا وايد، واللي يروحون يتمشون في مكان هادي واللي يقعدون مع حد قريب منهم يرمسون وياه. كل هذه الأشياء كان الهدف منها هو أن الواحد يخفف عن عمره ويشل الضيج اللي في نفسه، واللي يسمع كان بهاي الطريقة يقدم الدعم اللازم لهذا الإنسان. لكن طبعا الدنيا تطورت وما شيء تم على حاله، وحاجتنا تغيرت، تغيرت أنواع الضغوطات وزادت الحاجة لوجود حلول تأثيرها أسرع وأكثر. عشان كذي بدأ الناس يدورون عن حلول متخصصة أكثر. هني بدأ دور الطب النفسي الجديد واللي هو ظهر عقب ذيك الفترة. متى بدأ الاهتمام الرسمي بالصحة النفسية في الإمارات؟ بنخبركم عنه مستمعينا بعد الفاصل.
رمسة العرب. من هنا وهناك.
عطسة الإنسان يمكن تتجاوز سرعتها 100 ميل، ما يعادل 161 كيلومتر في الساعة، ويمكن تكون بعض الإصابات الناتجة عن كتم العطس القوي خطيرة وايد، مثل تمزق الأوعية الدموية الدماغية وتمزق الحلج وانهيار الرئتي.
من هنا وهناك.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم يا
معجر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
مسي عليكم بالخير ونرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامج رمسة العرب. وفي رمسة العرب اليوم نرمس عن الصحة النفسية ونرمس عن مدربين الحياة وشو الفرق بينهم، ومتى أنت تحتاج لمدرب حياة، ومتى أنت تحتاج لطبيب نفسي، ومتى ظهرت ثقافة الطب النفسي والصحة النفسية عندنا في البلاد، وهل كانت موجودة قبل ولا لا. اللي له رأي في اللي نرمس عنه يطرش لنا مسج على 4477. والحين قبل ما نحن نكمل اللي كنا نرمس فيه، خلونا ناخذ خطنا وضيفتنا الحين على التليفون، الأستاذة رقية البلوشي، مستشار مهني وشخصي، اللي بتوضح لنا بعض الأمور اللي يمكن نحن غافلين عنها أو ما نعرف فوايد. يا هلا وسهلا فيك أختي رقية، ومرحبا بك في رمسة العرب وإذاعة لولا.
هلا مرحبا، حياك الله عاشا.
يا هلا وسهلا، ربي يرحبك عفضله. بشرينا عنك يا رقية.
الحمد لله أموري طيبة، شو أخباركم؟
طيبين. طيب حالك إن شاء الله دوم أمورك طيبة. رقية، نحن اليوم نرمس عن الصحة النفسية بشكل عام، ونرمس عن مدربين الحياة والخلط أو اللغط اللي ممكن يصير وسوء الفهم عند البعض، أن ما يعرف هو متى محتاج يكون عنده مدرب حياة أو يلجأ لمدرب الحياة أو أن يروح لطبيب نفسي، ووضعه يتطلب أنه يكون عند طبيب نفسي. طيب كيف اليوم يقدرون الناس في ظل هاي الضغوطات كلها أنهم يوازنون أولاً بين حياتهم المهنية والشخصية، بما أنك أنت اليوم مدرب حياة ومستشار مهني وشخصي، كيف اليوم الواحد يوازن بين الشيئين هذيل، خاصة نحن اليوم كل يوم نمر بضغوطات وحياتنا مو بسيطة صراحة، يعني حتى لو ظاهرها بسيط ولكن اللي فيها وايد.
وقلت الصادق طبعاً التوازن كل ما قمنا نسمعها كثيراً، فلذلك خلنا شوية نوقف لحظة ونقول شيء التوازن الحقيقي. أنا عشان أتوازن معنى أنا كإنسان لازم داخلي يكون متوازن مع العالم الخارجي، وأنا أكون متوازنة بصفات الأنوثة والذكورة اللي أنا أملكها كإنسان، سواء كنت أنا جوجو ولا أم أمرأة. ثم بعد هالأشياء طبعا يلتوازن بالحالة الشخصية والمهنية والأمور أخرى. نقطة مهمة جدا بعد الكل لازم نفهمها ونستوعبها كذلك، إحنا ما نلعب اليوم دور واحد في الحياة. عندك الأم ما شاء الله اليوم أصبحت أم وهي زوجة، وهي طبعا كذلك تشتغل، فهي عاملة وهي ابنة لابن الوالدين، فتلعب دور كثيرة في الحياة. فالإنسان يتوقع أنه ممكن يسوي كل شيء بطريقة جميلة في يوم واحد في وقت واحد، هاي شوي شوي يتطلب منه التقبل والتصالح، أنه ممكن اليوم أنا أدي واجباتي كزوجة أكثر، ممكن يوم ثاني أدي واجباتي كابنة أكثر، ممكن يوم ثالث أنا أكون أم أكثر وهكذا. فمفهوم هذا الشيء ونفهم الطريقة جدا نتقبل هذا الشيء، بعدين نقدر نخطط حياتنا، وايد راح يساعد ويعدل فكرة التوازن، لأن وايد مدارس مستوية، فكل حد يتكلم موضوع، كل حد يكتشف فكرة، لكن الحياة وايد بسيطة لو كنا نحن عدلنا الأساسيات فيها بإذن الله تعالى.
أيوة، نحن هني نقول رقية أن هذا دور مدرب الحياة أو المستشار الشخصي أو المستشار المهني، مو بدور الطبيب النفسي. يعني أنا يوم أموري متخربطة مو متوازنة، عفوا بس إنه مو متوازنة وفي عندي مثلا شيء على شيء وأنا مو بعرفة أرتب حياتي، مو بعرفة أوصل لأهدافي، أنا هني محتاج لمدرب حياة، مش محتاج كأن حد يرشدني.
عندك ثلاث أشياء أنت عندك حاليا، لأن وايد ما شاء الله مسميات كثيرة، بس حابين حد يسمي عمره معالج، حد يسمي عمره مدرب حياة أو مستشار، وعندك فئة طبيب نفسيين. طبعا الأطباء يكونون هم دارسين الطب، فهم يكون عندهم الطب شهادة أكاديمية جامعية، طبعا يعتبرون أطباء، لكن تخصصهم يكون نفسي وليس يكون في شيء معين أو آخر. فهذه طبعا يعتبرون مرحلة متقدمة، وإذا الإنسان كانت عنده صدمات متراكمة أشياء كثيرة فيحتاج دمج بين طبيب نفسي وكذلك بين مدرب حياة. لكن الدور الأكبر مدرب الحياة هو يساعدك ويحطك النقاط على الحروف في ممارسات الحياة اليومية اللي تخص حياتك الشخصية والمهنية بكل بساطة.
تمام، انزين شو هي الخطوات الأساسية اليوم رقية اللي تنصحين بها الناس اللي الحين يسمعوننا عشان يطورون قيادتهم لذاتهم، انه روحه يكون يقدر يمشي حياته، يقدر يعيش، يقدر يرتب أموره، ما يحتاج لحد انه يرسم له خطة يومه أو يرسم له حياته.
جميل جدا. طبعا في مفهوم كلنا نتشارك، نحن طبعا من اسمنا كإنسان بس أنت ما تقدر تعيش روحك، دائما أبدا محتاج شخص داعم يدعم في هذه الرحلة. فالدعم سبحان الله مختلف، ممكن يكون أخ، ممكن يكون صديق، ممكن يكون زوج، ممكن يكون والدين، في أشياء كثيرة في الحياة. فالإنسان في بداية الأمر ما يقدر يعيش روحه، محتاج حد دائما يدعمه في هذه الرحلة. لكن الأساسيات اللي ممكن تساعد الإنسان حياته تكون أرتب، إنه هو يعرف أول شيء نسبة الوضوح يكون واضح بالنسبة له، هو يعرف شو يبغى وشو ما يبغى، شو يحب وشو ما يحب، شو يناسبه وشو ما يناسبه. فكل ما الإنسان كان عنده قيمة الوضوح جيدة وواضحة، فهالشيء وايد يرتب له حياته. نقطة ثانية عندنا التنظيم، يعني في اللي منظمين يقدرون ينجحون أكثر من مقارنة بالغير المنظمين. فإني أنا أنظم حياتي يكون لي وقت نفسي، أرتب جدولي، هذا الشيء بعد وايد يساعد. ثالثا الترتيب الجدول يكون دمج، أني ما أركز طول اليوم أسوي مثلا بس أشياء تخصني أنا. طبعا أرسم الجدول بحيث أنه في عبادات، في أشياء اجتماعية، في أمور خاصة في الرياضة، في أمور أنا أحب أسويها، بعدين في وقت للعيال، في وقت للتغذية. هالتنظيم بعد ترتيب بهذه الطريقة يساعد الإنسان تكون حياته مرتبة جدا بإذن الله تعالى، ويساهم أنه يوصل أهدافه بطريقة أسهل بإذن الله حول الله وقوته.
رقية، يعني أنا بس سؤال يعني هو في بالي الحين وانت ترمسين، هل ممكن اليوم حد ييج يجلس عندك يقول لك يا أخت رقية أنا ما أعرف أمشي أموري، ما أعرف أمشي يومي، ما أعرف أرتب حياتي، وترسمي له جدول؟ شرط ما الواحد يروح حق أخصائي تغذية يقول له أنا أبا أنزل وزني مو بقادر يعطي جدول، وانت بعد تعطينا جدول إنه سو كذي سو كذي سو كذي عشان تعيش يعني بطريقة أفضل؟
سبحان الله، يصير الإنسان ما عنده إرادة آخرية، هو ما يقرر حق نفسه، ما في حد في الدنيا يقدر يعدل جدول. لكن شو بيسوي؟ شو بيلعب دور المستشار ومدرب الحياة هني؟ إنه بيساعد وبيعلمه كيف يحط هذه الخطوات الأولى. لكن الشغل الأساسي والالتزام يتم على الإنسان نفسه. يعني مدرب الحياة اليوم عامل مساعد، إنه يوجه ويساعد لمرحلة معينة لما أنت تقدر تبدأ في هذه الخطوات وتعرف الأشياء الأساسية. لأن الناس الأشخاص الغير منظمين صعب فجأة تقول لهم غيروا حياتهم 360 درجة، فهو ممكن في هذه الرحلة لما يوصل له ممكن يضيع، ممكن يصير له أشياء. فدور مدرب الحياة يهنين يدعمه يساعده يوجهه الطريق عشان هو يقدر يمشي بخطواته بهدف سلاسة ويسار. لكن مجرد ما يوصل لأهدافه يبدأ يعرف كيف يرتب أموره، بعدين دور مدرب الحياة حتى يكون أقل. لكن وايد الشغل يعتمد على الإنسان نفسه وعلى رغبته الحقيقية بهذا الشيء.
أستاذة رقية، أنتم اليوم عندكم تقنيات تدربون فيها على الحياة، هل هذه التقنيات تساعد الناس أنهم يكتشفون شو رسالتهم الحقيقية في الحياة، تخليهم يكونون واعين أكثر لذاتهم وللي حولهم؟
نعم طبعا، انت في العلم هذا والعلوم كثيرة بارك الله والمتوسع اليوم في مدارس كثيرة طلعت، فكل انسان عنده شيء يناسبه. لكن بشكل عام دور مدرب الحياة انه يساعدك انه يخلي يرفع من جودة حياتك بشكل عام. ففي ناس مثلا محتاجين يرفعون جودة حياتهم من ناحية الصحة وعناية بذاتهم، في ناس محتاجين عندهم مشاكل في علاقات اكثر، في ناس عندهم مشاكل في امور اخرى. فالدور هنا يساهم رفع جودة الحياة، وهي تختلف طبعا من شخص الى اخر، من حاجات من احنا بعد من فترة اخرى. فترة حسيتي عندك مثلا تحتاجين تنظمين اكلك ورياضتك وتقنيع على صحتك، مثلا عندك مشاكل صحية، فترة تحسين لا بيتك محتاج اكثر. فدور مدرب الحياة انه يلعب انه يساهم انه يعدلك هالامور بطريقة ابسط بحيث تقدرين تكوني منتجة اكثر في اكثر من مجال في حياتك. وهالشيء طبعا يعود الانسان بحيث انه تكون نفسيته احسن، يعيش بسعادة اكثر، وجودة حياته تحسن، وعلاقاته تكون افضل باذن الله تعالى.
في مصطلحات أنا صراحة ما أحبها، ولكن أنا مضطرة أستاذ رقية أني أنا أقولها بما أن الناس تتداولها وبما أن هي اللي منتشرة اليوم، مثل يعني اللي يقول لك كارما، اللي يقول لك قانون جذب، اللي يعني كل يوم مصطلح جديد، وهاي أشياء صراحة أنا ما أحبها، ولكن هي موجودة وهو واقع. اليوم شو هو قانون الجذب، وهل هو بالفعل له دور في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية؟ وهذا شيء أنا شفته وايد ومريت فيه وايد أستاذ رقية، أن بحط صورة ما أدري شو في تليفوني في الخلفية، مثلا وظيفة معينة، سيارة معينة، شو ما كان، علشان أجذبها، علشان التيني، وأنا بتم راقد في البيت. والشيء هذا اللي أنا
طبعاً
هذا اللي بصاير
طبعا الأشياء اللي قلتيها طبعا مسميات كثيرة استوت، لكن خلنا نوقف لحظة هني. المسميات هاي اللي ما درسها وما فهم عمق كامل لها ممكن يسيء فهم للموضوع وما عنده الفكرة الواضحة عن الشيء. قانون جذب بكل بساطة، أصلا نحن طول اليوم نجذب. يعني اليوم أنت مثلا مزاجك مو طيب، سايرة شغلك وأنت نفسيتك مش أوكي، راح تصادف طول اليوم مواقف ما تعجبك، حاسين البيئة عندك مش طيبة، يمكن شغلك ما حد قاعد يتقبله، أنت قاعد نجموا أشياء كثيرة. في هذا بكل بساطة قانون جذب، معناه اللي أنا قاعدة أرسله من مشاعر قاعدة أعيشه، اللي أنا قاعدة أرسله من أفكار أو فكرتي أنا هو الواقع اللي أنا أعيشه. مثل ما نحن نقول أقداركم تأخذ من ألفاظكم، ألفاظكم. فهي كلها في الأشياء مرتبطة ببعض، موجودة بديننا الإسلامي، لكن في بعض في بعض الناس غيروا المصطلحات. في نفس الوقت الله يحفظك، في ناس ما عند الوعي الحقيقي بأنها تفهم المصطلح أو تطبقه بالطريقة الصحيحة أو تدخل في تفاصيلها. لكن بشكل عام القانون الجذب هنا كان قصدهم بهذه الطريقة، المدرسة الحقيقية لها. وفي النهاية كل هدف يتطلب من الإنسان أنه يسوي كذا شيء. يعني الصورة جزء بسيط لأن هي بتبرمج الدماغ، لكن شو عن سعي أنا، شو عن الدعاء، شو عن العمل فيه، شو عن إخلاص النية فيه، شو عن الفكرة اللي تساعد هذا الشيء. فهي كل أشياء مرتبطة ببعض وما يمكن فصلها عن بعضها بس عشان يتحقق شيء واحد.
إيه مو معناته أنا بكتب الكلمة 100 مرة ولا أنا بحط الصورة اللي أنا بأحققها خلاص هي بتصير، والله أنا بستخدم قانون الجذب.
عشان تي قلت الناس يوم ما تفهم المدارس بالطريقة الصحيحة أو ما تأخذ الوقت والجهد إن تدرس وتفهم وتتعمق وتطبق، فطبعا راح أكيد ما راح تكون عندها صورة صحيحة.
نعم هذا اللي حاصل، يعني هذا اللي خلينا نحن يعني حتى لو حد يعني أنا فترة من الفترات كانوا يقولوا لي روحي لمدرب حياة، فكنت أقول مش حقه، يعني أنا ما أعرف أمشي أموري، ما أعرف أمشي حياتي، ما أعرف أرتب يومي، ما أعرف أولوياتي، يعني ما بسمح لحد إنه هو اللي يرتب لي يومي يعني أو يرتب لي حياتي. فهذا اللي كنت أنا أشوفه. لكن فعلا في أشخاص لا، حياتهم مش منظمة، حياتهم تحتاج حد يديرها ولو بشكل مؤقت. يمكن زمان أول أستاذة رقية كان الوضع مختلف، اليوم كانوا في ذاك الوقت هلك عدالك، ربعك ينصحونك، في ناس حكماء وشخصيات ممكن تأثر في حياتك وهي اللي تنصحك وترشدك وهي اللي ترسم لك هاي الخطة وانت تمشي عليها. لكن في ظل هاي الظروف اللي نحن فيها والعصر اللي اليوم اللي نحن فيه، يمكن صار بعض الناس يحتاجون فعلا انه يكون عندهم مدرب حياة. انا وايد اشكرك استاذة رقية انك انت اليوم موجودة ويانا ووضحتي لنا كل هذه الامور، سعيدة فيك واتمنى لك التوفيق ويجزاك الله الف خير عنا وعن عن كل بني ادم انت تساعدين انه يرتب حياته.
الكريمة عزيزتي عايشنك على خير يا رب.
يا هلا وسهلا فيك، شكرا لك.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا مرحبا استاذة رقية. مستمعينا كانت ويانا الاستاذة رقية البلوشي، مستشار مهني وشخصي، هي لايف كوتش، مدرب حياة، وضحت لنا وايد من الامور. خلونا نسير الفاصل وبعدنا ترانا مكمل وياكم في رمسة العرب، ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب.
الأولى منكم وفيكم.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي براجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنة ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الأرحام، دون بابه يرد السايل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجة، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
قصيد فزاع راعي خيل.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
راعي مطية
ينفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها.
راعي تفك
وإلى مني رميت أرمي بعزمة، وهو درعي على من هو رماني.
وإن بغيتها راعي بحر، بحر
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في بردة ودفا.
وإن قلت يبن راعي يبن،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
وإن جيته في البر راعي بر،
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رماله، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
وعند الصغار صغير نفس.
منو تعور أكثر، أنت ولا الطاولة؟
طاولة ده
طاولة. وعند الشباب حي.
بقولكم شيء شباب، صدق لما أقعد عند ناس شباب عندهم الطاقة هذه الإيجابية، أقسمكم بالله أني أشعر كأني فايز.
وعند الكبار الكبار هذا هو شاعركم فزاع.
قصيد فزاع على الأولى.
شو رأيكم شباب أتخصص في شو؟ أبوي مقترح علي تخصص ذكاء اصطناعي، العالم كله متجه له.
أبوك صادق، لكن أنت مو بمال ذكاء اصطناعي.
صح، انت الهندسه احسن لك.
انا اقول انت من استويت مدير رحلاتنا كلها، ادخل اداره اعمال احسن لك.
يا ريال لا 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 لا
يا هي نشبه دار راس.
شور ابوك طيب وشور ربعك طيب، لكن الاخير انك تشوف انت متمكن ونفسك تبغي شو من هذا كله. التخصصات وايد وإمكانياتك اللي ما حد يعرفها غيرك.
حفلنا الكريم باسم كل الخريجين أتقدم بخالص الشكر والعرفان.
الحمد لله إن الله وفقني في التخصص اللي فعلا يناسب إمكانياتي وقدراتي.
عيال البلاد ويا أمل الملة، من الاثنين لين الخميس من الساعة 1 القايلة لين 3 وقت الهايور، والجمعة من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور.
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي شفناها عند هلنا الأوليين إنهم يصالحون بين العرب، يعني إذا اثنين متزاعلين ولا اثنين متضاربين ولا شيء ساروا وصالحوا به، ويسمونهم يقولون هم يقولون الأول، يقولون يعني يمشون على فلان. يوم يلقون اثنين متضاربين أخوة ولا ربع ولا إيران، خلوهم شوي لين تهدى النفوس، ومن شافوهم ما خلوهم زيادة، ما يقولون ما نخص. مستحيل يخلونه ريال زعلان على ريال أكثر عن، يعني هي ترى الدين ما يقبل أكثر عن ثلاث حسب ما يعني الكلام في الحديث وكذي. لكن نحن بحكم يعني الأشياء اللي عندنا نحن يعني الاجتماعية الموروث، اللي يعني ما يخلونا أكثر عن شهر، ما يخلونا نزعل 10 أيام 15 يوم زايد ناقص. مشوا عليه، شلوا ربيعهم، زخوا اللي منهم شوي يشوفونه، وقال يلا بسم الله مشينا نراضيكم. هذا قال لا أبدا ما نقبل، كانكم تبوننا لازم تراضون. فكان الممارسات وايد جميلة، يعني الحقيقة تخلي الناس متعاضدة في الخير دائما، على يعني لك 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 لي واللي علي عليك. فكان من أجمل الممارسات إن كانوا يمشون على، يعني يحكمون على هذا، يقول أنت غلطان إنك سويت شيء فلاني في شيء في الريال فلاني. وهاي أشياء تراها وايد جميلة، لا تقول أنا ما يخصني كيف هم يتصالحون، لا والله ما أخذ فلوس، ولا هو يقول أنا برأي خلي يقول اللي يقوله. حكم أنتوا ربعكم خمسة ستة أنفار، شوفون سووا عليه حكم الريال وراضوهم، ولا أنت غلطان وتعال تعذر له. يلا بنشلك وبنسي نمشي عليه ونصير ولا في بيته. وكانوا يدخلون على ريال بيته وكان يطيح، أكبر المشاكل كانت تطيح، لأن اليوم الزعل الحين هذا ريال زعلان ويا هذا الريال ما يرمسون، بعد عيالهم بيردون نفس الشيء، بعد بني عمهم بيردون نفس الشيء، فتكبر المسألة، تكبر تتوالد، وكل ما يجي الوقت كل ما تستوي أصعب وأصعب. فجماعتنا يعني رحمة الله عليهم، اللي غاب غاب منهم واللي موجود موجود، إزاهم الله خير، كانوا ما يخلون العرب تزعل، ربيعهم زعلان تركوه شوية كم من يوم لين شوية، حتى الحموقي منهم، حد منهم ترام حموقيين ما يتقاشرون مول ما تخطف الذبابة عند خشمه، ما يخلي شيء، لكن يسكتون عنه، يراعون هاي المشاعر فيه، ويراعون إنه حموقي، ويراعون إنه ريال زعال بعد، ويسيرون ويرضونه، يمكن في السنة يرضونه 4-5 وديات ما يملون ولا يكلون، ويسيرون يرضونه لأنه يزعل على دراد دون تلقاه، لكن ما يخلونه، ربيعهم مرة ما يخلونه، زعل ما زعل سارة وأرضوه ويمشون عليه ويدخلون لبيته يعفدون عليه البيت لو ما يبقى، لو حتى يشرد عنهم ولا يخوز يصير يصلي في مسجد غير عشان ما يصلي عندهم يكون ما يتلاقى ويا الريال اللي مزعل، ياه كان يصير هناك. هاي ممارسات جدا جميلة وايد فنانة، تعزز الترابط المجتمعي بين الناس وتقوي العلاقات وتخلي النفوس سبحان الله تحس ان يعني الارض كلها لك ملكك وخايف عليها، وتخلي يعني الحياه امنه اجتماعيا، سبحان الله شعور غريب عجيب خص في الفرجان. واليوم يعني اغلبنا لين اليوم يعني تمارس نفس، لكن شوي الشغله زادت، يعني الناس ما متفيجه مثل اول مو بهذا، لكن انا اقول حوز ما نقدر نحن نقبض على هالشغله ونساعد فيها، وإذا حد بيسوي بوفر من وقتي لو إن شاء الله 10 دقائق عن الساعة ساعة دام ربعي سارين يمشون على ريال بيرضون على واحد من يارانا بسير وياهم، حتى لو ربعي من بعيد من مكان ثاني، أنا خلني أقول في العوير ساكن ولا في الهباب ولا في مشرف، وربيعنا هذاك الثاني بيمشون عليه في جميرة ولا في الحمرية ولا وين ما يكون يكون، بنسير وياهم بنسير وياهم وبشارك في الموضوع خلي عيالي يشوفون، لأن هاي أشياء سبحان الله مجتمعية تكمل الحياة الاجتماعية في البلد، وإن شاء الله أن الله يقوينا وياكم إن شاء الله نقبض في هذا، وين ما قبضنا يعني على الأقل نقبض حتى لو في طرف، لو ما نروم نسوي روحنا بنشجع حتى بالكلام، وإن شاء الله أنه بنكون إن شاء الله متعاضدين ومتعاونين دائما بإذن الله.
السنة
يوم ودى وتنصخ روحي دم دم والعين ينالي كان يبى والسيف مذبوحي والحكم ما وصدور من خلي أجيب رأسي كذرتي روحي ومن بجاية وجسمي ينحلي لا حجاب موانلت مربوحي وين ناوي وين بوحلي ألو بغبي لازم يبوحي ساهي بي يوم باصلي اللي عبالي دايم يلوحي شبه حلم والليل غايدلي قولي هويتي وبين الصوحي فيها صايرة والحالة متلي ولي اسمه ومنكشف لوحي صاير اللي الكل في الكل مركب يجي ولا هو موحي ومركب هو وشراع محلي مركب يجي ولا هو موحي ومركب هو وشراع محلي يوم ودوتنا صخ روحي تم دمع والعينين اللي كان يبس بمذبوحي والحكم وصدوره من خدي.
الساعة 4 العصر في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العصر نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر، وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وروح مأخوذ من كلمة مرواح، والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب.
نحن لازم نأمن بلادنا ونأمن أهلنا ونأمن عيالنا ونأمن أحفادنا بالخير اللي الله أعطانا.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويسلمه، الأمان اللي الله أعطانا إياه.
القلب اللي منه نكف
حاله مثل حال القلوب،
لكن قلبي يختلف
من حب ما يقدر يتوب.
القلب اللي منه نكف حاله مثل حال القلوب، لكن قلبي يختلف من حب ما يقدر يتوب.
القلب اللي منه نكف حاله مثل حال القلوب، لكن قلبي يختلف من حب ما يقدر يتوب. القلب اللي منه نكف حاله مثل حال القلوب، لكن قلبي يختلف من حب ما يقدر يتوب.
الأولى 107.4.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد ونمسي عليكم بالخير من إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان من محمد لإحياء التراث، وبرنامجكم رمسة العرب اللي تسمعونه كل يوم من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 مسيان من يوم الثلاثاء لين الجمعة، ويوم الاثنين تسمعونا من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 4 العصر. وفي رمسة العرب مستمعين اليوم نرمس عن الصحة النفسية، نرمس عن الدكاترة النفسيين، ونرمس عن مدربين الحياة. وخذنا ويانا في الساعة الأولى الأستاذة رقية البلوشي، وهي مدرب حياة، وعرفتنا على الفرق بينهم وبين الدكاترة النفسيين، ورمسنا هل مبونا في البلاد عندنا شيء اسمه مدرب حياة أو شيء اسمه صحة نفسية، أو يهتم مون كانوا بالصحة النفسية، واللي عرفنا أنه هي، وهذا طبعا كان من خلال جلستهم ويا بعض، من خلال أنهم هم كانوا يسيرون الميالس ويسمعون بعض ويظهرون للأماكن اللي تهديهم واللي تغير نفسيتهم، مثل اللي يفضل أنه يروح البر ولا يروح البحر، أو يجلس في مكان هادي، أو يتواصل مع حد يرتاح له ويرمس ويا. هذه كلها كانت أشياء يسوونها أهلنا، ولكن المسمى اليوم اختلف واستوى لي يعني مدرب حياة، ولا استوى لي طبيب نفسي في الجزء اللي ما يتعلق بالأدوية طبعا، لأن جزء من علاج الطبيب النفسي أنه بعد يسمعك ويحاول أنه يعرف شو هي المشاكل النفسية اللي أنت تعاني منها، ويحاول أنه يجد لك حل لها. مستمعينا، مع تطور الدولة وازدهارها، بدأت الإمارات في أنها تبني منظومة صحية متكاملة، ما كان الاهتمام بالصحة النفسية استثناء اليوم. لا، دولة الإمارات تمتلك وحدة من أقوى البنى التحتية للصحة النفسية في المنطقة. تم افتتاح مستشفيات ومراكز متخصصة مثل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، ومركز الصحة النفسية في مستشفى الجليلة، بالإضافة إلى إطلاق برامج وطنية لدعم الصحة النفسية مثل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، اللي تهدف إلى تعزيز رفاهية الأفراد نفسيا واجتماعيا. وما ننسى أكيد مستشفى الأمل للعلاج النفسي اللي من سنوات طويلة موجود ويقدم كثير من الخدمات للصحة النفسية. مستمعينا، في السنوات الأخيرة ظهر لنا مصطلح جديد بدأ يجذب انتباه وايد من الناس، وبدأوا الناس يتهافتون عليه ويرمسوا به ويهتموا به، يعني وحتى في منهم كان أنه يعني ياخذونه بان شيء يعني للفشخرة، يعني تفاخر، اللي هو انهم يصيرون يزورون مدرب حياة، او مثل ما الدارج اسمه اللي هو لايف كوتش. انزين، اللايف كوتش قلنا هل هو طبيب نفسي؟ وشو الفرق بينهم؟ طبعا وايد فرق بينهم، واللايف كوتش هو مو طبيب نفسي، هو من اسمه هو مدرب حياة، يخبرك شو الأشياء والسلوك اللي أنت لازم تسويه عشان تقدر مثلا ترتب يومك وترتب وقتك، ترتب جدولك، وهاي الأشياء أكيد أنها ترد على نفسيتك وتعدل من مستوى حياتك 100%. اليوم نقول إن في ظل زيادة الضغوط اليومية وبعد انتشار مثل هاي الظواهر، منها طبعا مدربين الحياة اللي نقول عنهم لايف كوتش، اللي يقدمون جلسات يحفزون من خلالها الناس ويوجهونهم لجل يحققون أهدافهم. لكن دائما نحن نسأل عمارنا قبل ما نسألكم، هل اللايف كوتش اليوم يحل محل الطبيب النفسي؟ الجواب لازم أنك أنت تعرف أنت شو تبى؟ تعرف شو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ولازم تعرف تحدد الشخص المناسب في كل شيء، مو بالله حتى في العلاج. مستمعين، اليوم الطبيب النفسي هو شخص متخصص حاصل على شهادة في الطب، مؤهل أنه يشخص ويعالج الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب التوتر، ويقدر أنه يستخدم لك الأدوية أو العلاجات السلوكية. أما إذا بنتكلم عن مدرب الحياة، هو شخص يركز طبعا على التنمية الشخصية والتحفيز، لكن مو مؤهل أنه يعالج الاضطرابات النفسية أو يقدم تشخيص طبي. هذا مو بشغلة وهذا مو بدورة. مستمعينا، نحن مكملين وياكم في برنامجكم رمسة العرب. إذا تبون تشاركونا في موضوع حلقة اليوم اللي هي الصحة النفسية، طرشونا مسج على 4477 وإحنا بنسير الفاصل وبنرد لكم بأمر الله.
رمسة العرب.
حاسدين الفقير على موتة الجمعة، عند أهلك بيديك
وعند الناس بثوبك،
عليك بالضرب لو طاب، خذ المدللة ولا تأخذ المعلمة، إذا حاكمك حاكم من بتحاكم.
راعي الوصف.
هناك فرق بين أنك تظلم أو تطالب بحقك، مثل أنك تتعدى على اللي هو أضعف منك لأنك مو بقادر تواجه الأقوى عنك. المطالبة بالحق له طريق واحد، مساره العدل وأنك ما تقبل الظلم. لكن أنك تفتش حرتك في الضعيف اللي ما له حول ولا قوة من جلة لا حيلة، هالشي يحولك من ريال صاحب حق حق ريال ظالم. خذ حقك من اللي خذه، ولا تتعدى على الضعيف لأن القوي ما قدرت عليه. ومثل ما قال راعي الوصف، الرهوة المربوطة.
راعي الوصف.
الأولى منكم وفيكم.
منكم وفيكم.
أنا ما أقدر أسير الودي هذه، دور بدالي أنت. يبالي 8 ساعات ما روم أتحمل ملل.
شاور أمي وأنا حاضر.
يا سهيل، الأول نحن نطورج بركابنا شهر وما يانا ملل، والحين كم من ساعة مبراهيم تقهرهن؟ نحن نشيلها ونا وطارق وتغرودة وسوالف، وعندك ودونك وينطوي الدرب. طي الحين انت في موتر مساير شابك بيغلبك تقصر الدوب الرادي عندك.
تقصر الدوب
يا فريد اللون والوجه المليح، يا بهات الدار يا سيد الملا. احبك يا نبر عيني يا غناتي، واحب الارض اللي تمشي عليها. ارحم رحمك الله المظلوم،
دوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل.
مجدام يوم تكون مجدام، عز العرب كلن يجلنا.
تابعوا ختامي بطولة فزاع لليولا برنامج الميدان 20 عشان تعرفون منو اللي بيشل كاس المرايل، كاس فزاع لليولا، ويكون فارس للميدان. المزامط ام بين اليويل خالد صالح المنهالي من بوظبي، واليويل زايد احمد المري من دبي، يوم الجمعه 7 فبراير في قلعه الميدان في القريه التراثيه في المرموم الساعه 8:30 عقب العشاء. ضيوف ختامي الميدان: الفنان احلام،
هذه هند دبي واحنا بدورها،
والفنان حسين الجسمي،
هذا محمد شاب دبي وسرى، وهذا محمد شربك اليم بالبي،
والشاعر سيف السعدي،
شيخ الجمايل جيل عن جيل، بيت الكرم بين وخافي.
إذاعة الأولى، الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
فرحة بالعيش راح يا مين إيش يا صوت بالحياة.
هي يسقعي لعيني
شلاتنا
احبك لو بغيت انساك ما اقدر احبك لا تسايل القلب اصبر احبك من زمن يوم الطفولة هو يوم الوقت احلى وتصور احبك لو بغيت انساك ما اقدر احبك لا تسايل القلب اصبر احبك من زمن يوم الطويل هو يوم الوقت احلى وتصور
107.4
رسمتك في خيالي في ضميري جميل ما على وصفك انا اقدر اشوفك كالسماء الصافي بليل قمر نص شهر ويوم يظهر
الأولى
رسمتك في خيالي في ضميري جميل ما على وصفك انا اقدر اشوفك كالسماء الصافي بليل قمر نص شهر ويوم يظهر
شلاتنا
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب
أنا بشتري عقار
عملات الرقمية بترتفع
أنا بأستثمر
يا
بأسهم
يا
رمسة العرب ويعاش البدواوي
نمسي عليكم بالخير مستمعينا ونرحب بكم من جديد في إذاعتكم إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم رمسة العرب اللي نرمس فيه اليوم عن الصحة النفسية وعن مدربين الحياة والفرق بينهم وأهميتهم. مستمعينا نحن اليوم في وقت تزيد فيه أهمية الصحة النفسية ويوصفونها بأنها هي حجر الأساس لحياة متوازنة ومستقرة مع تطور أكيد العلوم الطبية. ما صار اليوم الطب النفسي مجرد علاج للأمراض، هو أصبح ركيزة أساسية لجل يعزز من جودة الحياة والوقاية من الاضطرابات النفسية قبل ما تصير أصلا. واليوم في الإمارات الحمد لله رب العالمين بفضل من الله الصحة النفسية لها اهتمام كبير والمؤسسات المعنية تهتم فيها ويتصدر المتخصصين في هذا المجال جهود التوعية والعلاج لا سيما فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين اللي يشكلون مستقبل هذا المجتمع. واليوم نحن سعيدين أن بنستضيف ويانا الدكتور عمار حميد البنا استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وهو مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية. يا هلا وسهلا ونمسي عليك بالخير دكتور عمار.
يا هلا مرحبا اختي عاشة، مساك الله بالنور والسرور وكذلك على المستمعين.
يا هلا وسهلا فيك ومرحبا بك اليوم في رمسة العرب. ونحن اليوم نرمس يطول لي في عمرك، نحن اليوم نرمس عن الصحة النفسية ونرمس بعد عن أهميتها اليوم في هذا الوقت بالذات دكتور عمار. ونبغي نعرف منك الاضطرابات النفسية اللي ممكن أنها تصيب اليوم أي إنسان في ظل طبعا الوقت اللي نعيشه والضغوطات والظروف اللي الواحد يعيشها، يمكن أنه يصاب بأي من الاضطرابات النفسية، لكن أكيد هناك في طرق للعلاج وطرق يعني سواء كانت بالأدوية أو حتى بالجلسات العلاجية، طبعا كل حالة تختلف عن الأخرى. خبرنا شو هي اليوم أبرز أنواع العلاجات النفسية المتوفرة واللي وصل لها العلم.
شكرا أختي عائشة على سؤالك المهم، وشكرا على تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، الأهمية اللي توليها دولتنا وطننا الغالي الإمارات من الصحة النفسية، سواء على مستوى الخدمات المتوفرة أو السياسات والبرامج المتوفرة. فالصحة النفسية فعلا هي مهمة، والاضطرابات النفسية موجودة، ما بحديث، ما هي حديث الساعة، ما هي يعني شيء يستحدث مع التطورات الحالية بس، لكنها موجودة مع وجود البشرية. وممكن تصيب أي شخص مثل ما تفضلت أخت عائشة، يعني بغض النظر عن العمر، عن المكان الاجتماعي، عن الوضع المالي، عن البيئة، لكن في أشخاص أحيانا مسببات المرض النفسي تكون مختلفة عندهم، فبالتالي العلاج يكون مختلف. شو نقصد؟ يعني احنا نتكلم عن أهمية التقييم والتشخيص قبل ما نتكلم عن العلاج. الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية اختعاش يعني ممكن تكون يعني تظهر لأسباب متنوعة، من ضمنها ساعات أسباب طبية، يعني في ناس مثلا تظهر على أعراض الاكتئاب، لكن يكون السبب الرئيسي للاكتئاب على سبيل المثال مثل نقص هرمون الغدة الدرقية على سبيل المثال.
نعم.
فهذا المريض اللي عنده اكتئاب وسبب الاكتئاب مثلا نقص الهرمون الغدة الدرقية، العلاج بيكون يعني نتيجة التقييم، وبيكون العلاج عن طريق الطبيب اللي يعالج يعني الخلل الهرموني ومثلا متابعة الحالة. فلذلك يعني التقييم الشامل اللي يشوف نشوف فيه الجانب الطبي، نشوف فيه الأسباب الاجتماعية، الأسباب النفسية، ما نركز بس على أن هذا المريض مكتئب وبس. لا، الاكتئاب ترى أعراضه معروفة، ممكن الشخص يدور على الإنترنت يعني ويحصلها، لكن لا، نحن نشوف شو سبب الاكتئاب عند الشخص هذا تحديدا، يعني إذا بنستخدم الاكتئاب كمثال. بعد ما نعرف أو نحاول يعني قدر المستطاع نشوف شو المسببات عند الشخص هذا اللي نقيمه بشكل محدد، بناء على التقييم نحط الخطة العلاجية. فما في شك أن يعني العلاج المتكامل أفضل من أن يكون علاج جزئي يركز على جزئية معينة، لكن لو مثلا شفنا أن الظروف الاجتماعية اللي عند الشخص هي لها أو الظروف العائلية على سبيل المثال، هني يمكن التدخل على مستوى العائلة أو العلاج الأسري أو غيره يكون هو له الدور الرئيسي يعني في العلاج. إذا كان الاكتئاب يعني أحيانا يكون بدافع جيني، يعني في تاريخ مرضي في العائلة والشخص عنده قابلية أكبر للاكتئاب ومر بظروف وما في خلنا نقول أي مؤثرات خارجية ممكن يعني نتعامل معها مثل الأمراض الطبية أو الظروف الاجتماعية، هني نرجع للأدلة العلمية. والحمد لله يعني في بلادنا في تركيز كبير على أن أي علاجات سواء كانت في الطب النفسي أو غيرها تكون مبنية على يعني أحدث الاكتشافات العلمية والأدلة العلمية. ففي الاكتئاب على سبيل المثال نعرف أن في العلاج النفسي وفي العلاج الدوائي.
نعم.
بعد التقييم من قبل الطبيب المتخصص والفريق المتخصص على حسب الحالة، أحيانا يعني نحن نستخدم الاكتئاب هنا كمثال، يكون العلاج النفسي كافي خاصة إذا كانت الحالة بسيطة أو أحيانا حتى متوسطة، لكن أيضا يعني الاختيار بين العلاج النفسي والدوائي ترى مو بس يعتمد على فعالية العلاج، يعني خلنا نقول العلاج النفسي فعال في الحالات الاكتئاب خاصة المتوسطة والبسيطة، لكن أحيانا ظروف الشخص ما تسمح أنه مثلا يشوف المعالج بشكل أسبوعي ويلتزم في الخطة العلاجية. ففي عوامل أخرى يعني تحدد يعني إذا كنا نلجأ للعلاج السلوكي أو النفسي فقط أو العلاج الدوائي. لكن في حالات معينة خلنا نقول إذا الشخص عنده اكتئاب شديد ما يمش من فراشه، ما يطلع من البيت، ما يهتم بنفسه، ما يقدر يقوم بأعماله اليومية نهائيا، هني وفي أفكار لا سمح الله مثلا يؤذي نفسه، فهني نتكلم عن اكتئاب شديد. هني يدور الأدوية أحيانا كخط أول بعد قبل ما حتى نبدأ بالعلاج النفسي، لأن شدة الاكتئاب تكون أشد من أن ممكن نستخدم يعني العلاج النفسي أو السلوكي. وبعدها بعد ما تتحسن الأعراض بالعلاج الدوائي عقب نبدأ العلاج السلوكي. فهو باختصار يعني نابع من التشخيص وتقييم الحالة. في اضطرابات صراحة العلاج الدوائي يعني مثبت علميا أن فعاليته عالية ولا بد منها، يعني ما قلت لك في حالات اختعاش اكتئاب يعني ممكن إذا كانت بسيطة أو متوسطة حسب التقييم نكتفي بالعلاج السلوكي المعرفي أو العلاج النفسي، لكن إذا مثلا كانت عندنا حالة دهان، شخص مثلا عنده أوهام أو يتخيل أموره هي مو موجودة، يسمع أصوات مو موجودة في الحقيقة، وتأكدنا ما في سبب طبي هني. الأدوية دورها ضروري جدا جدا، يعني ما نقدر نستغني عنها، يعني ما نقدر نكتفي بالعلاج النفسي لأن ما بيوصل لنتيجة، يعني حسب آخر التطورات العلمية ومعرفتنا. فهني لا، الأدوية يكون لها الدور الرئيسي، وبعدها نكمل العلاج بالأمور النفسية. طبعا في علاجات طبعا جديدة بعد بدأت تطلع، وأتوقع بيكون لها دور أكبر يعني مستقبلا، في علاجات تحفيز الدماغ على سبيل المثال، مثل تحفيز الدماغ عن طريق الأشعة المغناطيسية. هذا من العلاجات اللي بدأت يعني خلنا نقول في أدلة أكثر وأكثر على فعاليته، خاصة في حالات الاكتئاب يعني عند البالغين. والعلم يتطور، وكل يوم يعني نكتشف علاجات أحدث، ويعني تمكنها الاكتشافات من تحديد حتى الشخص، يعني توفير العلاج المناسب للشخص المناسب.
نعم دكتور، أنا أنت ترمس وأنا في بالي 6,000,000,000 سؤال قاعد يدور. أنت اليوم ترمس الحين عن الاكتئاب كمثال، هل يعتبر الإنسان هذا مكتئب إذا مثلا اليوم نش الصبح ما له بارض فأتي تسأله تقول له شو فيك، يقول لك مكتئب؟ هل يعني الفترة هي تحدد إذا أنت كنت فعلا مكتئب ولا لا، ولا بس مجرد الإحساس بأنك مالك خلق ومضايج وعادي ممكن تكون بداية مثلا اكتئاب؟
شكرا على سؤالك، والله في محلها ما قصت. يعني الاكتئاب يعني نحن في مصطلحات نفسية وبعض يعني التشخيصات النفسية نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل عابر، يعني مثل أنا مكتئب أو فلان مكتئب اليوم، أو مثلا فلان يوسوس، لكن ساعات تكون بعيدة
عن الواقع يعني الحقيقي،
بعيدة من الواقع الحقيقي يعني، أو بعيدة من التعريف العلمي أو الطبي أو الكلينيكي لحالة الاكتئاب. نحن يعني طبيا ما نقدر أصلا نتكلم عن وجود اكتئاب إلا إذا كانت الأعراض أثرت على أداء الشخص، قدرته أنه يشتغل، يركز في شغله، أو يصير المدرسة إذا كان طفل، أو يحتك بالأصدقاء. يعني المزاج، هذا المشكلة المزاجية اللي عند الشخص أثر على حياته وعلى الأقل مدة أسبوعين موجودة. طبعا يعني وبالإضافة لأهمية التقييم الطبي يعني في تقييم الحالة، ففي فرق بين الاكتئاب وبين الاكتئاب كمصطلح عابر يعني
نستخدمه. احنا نستخدم وايد مصطلحات ونحن ما نعرف أصلا شو معناها، بس تعودنا أن نحن نقولها، وممكن ما نكون فعلا قاعدين نعيشها مو بهي الصحيحة يعني. دكتور، اليوم ثقافة الطب النفسي بعدها تواجه وايد من التحديات، خاصة في بعض المجتمعات اللي تشوف أن العلاج النفسي ممكن يكون شيء ما له أهمية أو شيء مخجل أو لفئات معينة، فما يعترفوا بأنه يحسن الحياة أو أنه ضرورة للحياة أو أنه يساعدك على أنك أنت تكون أحسن وأفضل وتنتج بطريقة أفضل وتعيش حياتك يعني بصورة أفضل وأسهل عليك. نعم. فهذا لين اليوم هذا الشيء موجود، كيف نقدر نكسر هذا الحاجز؟ كيف اليوم أنا عادي بكل يعني سعادة وبكل فخر أقدر أقول أنا رايحة عند دكتوري النفسي مثل ما نسمع في المسلسلات والأفلام؟ يعني هذا أنا بعدني ما شفته هني.
نعم، اولا يعني اذا نبدا بنقطه ايجابيه، تقبل المرض النفسي وتقبل ان الشخص يروح للطبيب، تقبل ان الاهل ياخذون يعني حد يعز عليهم للطبيب، او ام وابو ياخذون الطفل من الطبيب النفسي، وايد تحسن عن قبل.
نعم.
وايد يعني في تحسن كبير الحمد لله في مجتمعنا خلال السنوات اللي طافت، الوضع افضل عن السابق، لكن لا زال موجود مو بس عندنا في المجتمع، لكن في المجتمعات في العالم كله ترى.
نعم.
يعني نسميها الوصمه النفسيه او وصمه المرض النفسي، يعني النظرة السلبية للمجتمع يعني خلنا نقول يربطها بالمرض النفسي أو المريض النفسي موجودة في المجتمعات كلها. لكن سؤالك أختي عاشة في محلها، شو يعني شو أفضل طريقة التعامل مع أو لتحسين الوصمة؟ والحمد لله تحسنت هذه المعتقدات خلال السنوات اللي طافت. أشياء مثل أن المرض النفسي ضعف الشخصية، أو الشخص خاص أنه يكون في مثلا تمييز تجاهه إذا كان عنده مرض نفسي أو غيره. وغيره. طبعا اولا التثقيف، التثقيف، واشكركم على اتاحه المجال هالحلقه من برنامجكم يعني لتسليط الضوء على هالموضوع المهم. فالتثقيف المجتمعي طبعا مهم، لان كل ما يعني اعطيك مثال، الشخص اللي مثلا في حاله الاكتئاب اللي وصفتها، اللي ما يطلع من فراشه، ما يطلع من غرفته، ما يطلع من بيته، ما ياكل، ما يشرب، ما يهتم بنفسه، يعني اذا ما كان في ثقافه في البيت يعني عند الشخص او عند الناس اللي حوالين الشخص، ممكن يستنتجون ان مثلا ما له بارض، ما عنده همه مثلا، او يعني لا مبالي، كانه يربط كانها يعني نقص في عزيمه الشخص،
كسل او غيره.
نعم. نعم، او كسل او غيره. لكن حقيقة الشخص عنده مرض، يعني مرض يعني يمكن تأثيره عليه أشد من لو كان عنده سكر أو ضغط أو الأمراض الطبية الثانية. فالتثقيف وتصحيح المفاهيم طبعا نقطة مهمة، والإعلام له دور كبير أيضا. إذا قدرنا نشجع أن يكون في كلام عن الصحة النفسية، الحمد لله في البلاد عندنا في تحسن كبير، صار في تقبل في وايد برامج، وحتى سواء كانت رسمية أو في الوزارات أو مؤسسات رسمية أو حتى في الإعلام أو في الجهات الأخرى، في تقبل صار أكثر الحديث عن الصحة النفسية، خاصة على سبيل المثال في بيئة العمل، في المدارس. وهذا طبعا لها تأثير مهم جدا، لأن لو سمعنا يعني مجموعة الناس يتكلمون عن مرض معين، بنعطي كأننا نعطي إشارة للمجتمع أو رسالة أن ترى الموضوع عادي. وخاصة إذا كانت الرسالة مصحوبة بالأمل، يعني أن في أمل، في علاجات موجودة، وهذا هو الواقع. يعني لو الواحد قدر يعني يستفيد منها، وطبعا الشخصيات العامة والمؤثرين هذه بشهادة يعني بالأدلة العلمية لها دور كبير، خاصة إذا كان الشخص المؤثر مر بتجربة نفسية وتخطاها. هذه يعني أنا أقولها دائما أن تأثيرها أكثر من ألف طبيب أو طبيبة ممكن يتكلمون يعني في الإعلام.
نعم، اعذرني دكتور أني بقطع رمستك، ولكن أنا أبغي أكمل وياك بعد الفاصل بأمر الله، لأن بعدنا عندنا وايد سوالف ما خلصناها إذا ممكن.
إن شاء الله بالعكس.
مستمعين، نحن مواصلين وياكم في برنامجكم رمسة العرب، ولكن بنسير الفاصل وبرد لكم بأمر الله.
رمسة العرب الأولى، إماراتية، تراثية، وطنية.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
يا هلا ومرحبا بكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرنامجكم رمسة العرب اللي نرمس فيه اليوم عن الصحة النفسية وعن مدربين الحياة. وقبل ما نظهر فاصل كان ويانا الدكتور عمار البنا، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومدير استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومدير مستشفى الأمل للصحة النفسية. يا هلا وسهلا فيك دكتور، ومرحبا بك من جديد.
يا مرحبا وسهلا، ويسعدني أكون معكم مرة ثانية.
يا هلا وسهلا فيك دكتور. احنا وقفنا عند اللي هو التوعية ودور مثلا المؤسسات والجهات الموجودة اليوم، وحتى دور هل نفسهم بالنسبة للثقافة بالصحة النفسية. انا ما اعرف اذا انت كملت النقاط اللي انت كنت تبغي تقول لنا اياها، ولا في نقاط اضافية نقدر نحن نكسر الحاجز هذا اللي هو يمنع البعض انهم هم يتواصلون مع الطب النفسي او الدكاترة النفسية.
هي نعم، أختي أتوقع أن غطينا يعني أغلب النقاط، يعني من ضمنها أيضا وجود سياسات داعمة يعني في مكان العمل وفي الدولة للصحة النفسية، وشيء الحمد لله متوفر عندنا، فيمكن يعني غطينا أغلب الجوانب المهمة.
نعم، لو تخبرنا دكتور شو هي أبرز المفاهيم الغلط واللي منتشرة عن الصحة النفسية، وكيف نقدر إحنا نصحح هذه المفاهيم؟
أيضا سؤال ما قصرت أختي عاشة، مهم جدا ومرتبط يمكن بالنقطة السابقة، المفاهيم المغلوطة
تعتبر أيضا من الحواجز اللي موجودة في المجتمع اللي توقف بين الشخص وتلقي العلاج أو بين الأهل وتلقي العلاج. ففي وايد مفاهيم مغلوطة يعني في مجال الصحة النفسية، من ضمنها مثلا نقطة تكلمنا عنها أن المرض النفسي يعتبر ضعف في الشخصية، بالتالي الشخص خاصة هاي مثلا أكثر عند الشباب خلنا نقول أو الرجال الذكور أكثر من الحريم، إن يعني أنت ريال كيف مثلا تكتئب أو كيف لا أو كيف يكون عندك قلق كيف تخاف. كل إنسان معرض للاضطرابات النفسية، وهذا الموضوع ما له علاقة بضعف الشخصية، له علاقة بأسباب متنوعة تكلمنا عنها، من ضمنها أصلا التركيبة الجينية للشخص، القابلية الجينية، الظروف الاجتماعية، ظروف الطفولة وغيرها من العوامل، وأحيانا الأسباب الطبية. في مفاهيم متعلقة بالعلاج، على سبيل المثال في وايد من الأهالي عندهم تصور أن الأدوية النفسية تسبب الإدمان.
نعم صح.
والواقع أو تغير شخصية بتحول الشخص يعني شخص بتغير شخصية الشخص اللي يأخذ الأدوية.
نعم.
وهذه طبعا ما لها أي أساس علمي، بالعكس الأدوية النفسية الغالبية العظمى منها إلا بنسبة بسيطة اللي تستخدم يعني في حالات محددة اصلا ما تسبب الادمان نهائيا، الشخص ما يتعود عليها، ما يحتاج جرعات اكبر لتحقيق الاثر. الادويه هي ادويه تعالج مشكله موجوده عند الشخص، على سبيل المثال بعض الادويه تعدل ماده السيروتونين في الدماغ، تمام، مثلا اذا هذا كان العلاج اللي يحتاج الشخص فهاي الادويه اللي تصرف وما تسبب الادمان يعني يعني نهائيا او تغير من شخصيه الشخص. وفي نقطة بعد متعلقة بالأدوية، في اعتقاد أن الأدوية النفسية ما تفيد، تمام، أن الشخص ممكن بإرادته يتغلب على الظروف اللي يمر فيها، لكن أحيانا الأدوية ضرورية والحمد لله عندنا أدوية فعاليتها عالية على حسب الاضطراب. في بعض الاضطرابات الأدوية توصل فعاليتها، مثلا كلمت عن مجال طب النفسي الأطفال، توصل 90% فعاليتها. 90% ترى نسبة عالية، نتكلم عن الطب بشكل عام يعني كعلاج، وطبعا تتفاوت بين 60-90% فعالية العلاجات. فالحمد لله في يعني عندنا العلاجات متوفرة ولها فعالية عالية. أيضا مثلا يعني في معتقد أن الطب النفسي يعطي نظرة من المجتمع أنه ما بتخصص يعني حال التخصصات الطبية، مبني على يعني معلومات دقيقة، ممكن يعني شخص نفسي بروحي أدخل على النت ولا تشات جي بي تي ولا غيره وعالج نفسي. هذه طبعا لا، هو من التخصصات الدقيقة جدا اللي محتاجة تدريب، يعني بعد تكلم 7 سنين كلية الطب، على الأقل 5 سنين من برنامج الإقامة، غير سنة الامتياز، غير التخصصات الفرعية اللي يمر فيها الطبيب في إشراف مباشر أو الأخصائي النفسي يعني لتلقي التدريب. أيضا دائما تكلمنا عن الأطفال، يعني هني في نقطة مهمة، في اعتقاد أن الطفل ما معرض للمرض النفسي. يعني
كيف ليش بي مرض نفسي بعد ياهل ما شاف شيء من الدنيا؟ هذا اللي يقولونه
بالضبط. أشعة أيوة بالضبط، أشعة بعض هذه يعني يقولون حتى أن مثلا يعني نحن مو مقصرين يا عيالنا، مو مقصرين من شيء، فكأنه لازم يستوي شيء عشان الشخص يعني يمرض نفسيا. ساعات هني يعني خاصة نتكلم عن اضطرابات الطفولة، يعني أولا مهم في معلومة يمكن تكون مفاجئة لك أختي عاشة وللمستمعين، 70% من الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سنة 18، يعني الغالبية العظمى تقريبا 30% اللي تبدأ يعني بعد 18 سنة أو بعد 20 سنة. فبالعكس الاضطرابات النفسية موجودة عند الأطفال بمختلف أنواعها، سواء كانت اللي نسميها النمائية مثل اضطراب التوحد اللي يبدأ في الطفولة المبكرة أو فرط الحركة وصعوبة التركيز، لكن حتى الاكتئاب، الفصام، القلق، خاصة القلق مثلا يبدأ يعني في عمر يوم يدخل الطفل المدرسة يبدأ القلق، وساعات يزيد على عمر 9 سنين فهني يعني تبدأ الاستشارات. هذا الطفل اللي عنده قلق مفرط بعمر 9 سنين لدرجة أنه مثلا ما يقدر يشيل المدرسة، يخاف أنه يشيل المدرسة أو غيره، يعني في الغالب مبدأ من ساعات يكون في أسباب اجتماعية أسباب بيئية، لكن في الغالب عنده استعداد وراثي كبير، يعني قابليته للقلق عالية جدا، وهذه تكون يعني من المسببات الرئيسية. يعني يمكن إذا تسمحين نقطة بعد نختم فيها، لأن في بعد معتقد أن المريض النفسي شخص عدواني تمام أو شخص يعني
يخوف
بيأذي يخوف بيأذي غيره. للأسف هذه تبعد من الإعلام والأفلام وغيره وما لها أساس من الصحة. يعني نسبة العنف أصلا في ناس ما عندهم أي اضطرابات نفسية وعندهم عنف، ونسبة العنف بين المرضى النفسيين قليلة في اضطرابات محددة جدا اللي ممكن تزيد من العنف، وهاي لها علاجات إذا تعالج الشخص ما يكون. لكن الغالبية العظمى ما عندهم عنف. وأنا يمكن إذا تسمح لي بس مثال يعني أو
اضطراب
بسيط يمكن، لأن في البداية أختي عاشة ذكرت إن يعني في المجتمع عندنا وبرع في الأفلام نشوف إنه ما في وصمة، لكن أقول لك الوصمة موجودة في كل مكان. يعني وقت تدريبي في كندا على سبيل المثال أذكر أن في قسم نفسي كان منفصل من المستشفى ودخلوه في المستشفى في إحدى المستشفيات، تمام؟
نعم.
فإحنا المرضى اللي موجودين في القسم بدأوا يستخدمون مرافق المستشفى، تحولوا لمستشفى عام من ضمنها المطعم. فيقول لي رئيس القسم أنه قامت تيلة مكالمات من الأقسام الثانية، رؤساء أقسام القلب والباطنية وغيرها، يا فلان مريضك موجود في المطعم، زين شو يسوي؟ شو المشكلة؟ ياس بس يشوف، زين شو المشكلة؟ فهمتي علي؟ ما في مشكلة، مريض يالس ياكل وش اسمه يشوف قدامه يعني ما. لكن النظرة هي ان هذا لانه طبيب، لانه عفوا مريض نفسي، بالتالي ممكن سلوكه يكون فجأة يضرب او يعني يتصرف بطريقة عشوائية وعدوانية، وهذه ما لها اساس من الصحة. اتكلم عن دولة يعني من الدول اللي صار لها مئات السنين يعني شغالين على موضوع الصحة النفسية.
نعم دكتور، اليوم الإمارات تبذل وايد من الجهود لاجل تطور الخدمات الصحية بشكل عام وايضا الصحة النفسية. شو هي ابرز مبادراتكم والبرامج اللي تشتغلون عليها لاجل تعززون الدعم النفسي للأوادم كلهم بشكل عام، سواء كان في المدارس في الدوامات في المجتمع كامل؟
نعم الحمد لله. أول نحن مرة ثانية يعني نشكر القيادة الرشيدة وعلى التعزيز أهمية الصحة النفسية. نحن في الإمارات الحمد لله عندنا استراتيجية وطنية لجودة الحياة 2031، يعني ومحور رئيسي من محاور استراتيجية الوطنية لجودة الحياة لتعزيز الصحة النفسية في المدارس وأماكن العمل والمجتمع بشكل عام. مؤخرا عندنا وزيرة للعائلة، وطبعا كنا نعرف العائلة لها دور مهم في يعني في ان الطفل يبدا بدايه خلينا نقول صحيه، مو بس من الناحيه من ناحيه الاكل والشرب، لكن ايضا من الناحيه الاجتماعيه، من ناحيه التعليميه، من ناحيه السلوكيه، من الاهتمام النفسي وغيرها. وكلها طبعا استراتيجيات لها دور رئيسي في تعزيز الصحه النفسيه في المجتمع. نحن الحمد لله في 2023 يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد زايد عن هيئة رئيس الدولة أصدر قانون الصحة النفسية اللي تم تحديثه في دولة الإمارات، اللي لو الشخص يقرأ القانون يعني أغلب بنود القانون أو مواد القانون تركز على كرامة وحقوق المريض النفسي، وهذا طبعا له يعني أثر كبير في تسهيل الوصول للعلاج وتقليل الوصمة تجاه المريض النفسي. لكن الحمد لله المبادرات يعني موجودة. نحن عندنا مثلا عن طريق مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية متمثلة سواء في مستشفى الأمل الصحة النفسية أو في المنشآت الأخرى، يعني في مجموعة كبيرة من البرامج اللي أطلقناها سواء لتستهدف الصحة النفسية لكبار السن، في برامج أطلقناها تستهدف الصحة النفسية لأصحاب الهمم سواء كانوا من الأطفال أو المراهقين أو حتى من كبار السن لأصحاب الهمم. طبعا نركز على هالفئات لأن أحيانا في فئات معينة يمكن يكون عندهم عرضة أكثر للإصابة بالاضطرابات النفسية والأمراض النفسية ومحتاجين يعني تدخل يعني عن طريق متخصصين في هذا المجال. لكن بعد في يعني علاجات مبتكرة باستخدام يعني مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو مدعومة حتى بالعلاج عن طريق الإمارس الرياضي أو الواقع الغامر أو الواقع الافتراضي اللي بدنا نستخدمها. طبعا التطور اللي قاعد يستوي في مجال الجينات وفي مجال فهمنا الاضطرابات النفسية وها من المشاريع اللي شغالين عليها قد تفتح المجال مستقبلا لعلاجات محددة. يعني على سبيل المثال إذا بتكلم عن التوحد، باكر لو عرفنا أن هذا الطفل من ولادته من قبل ولادته أن في عنده طفرة معينة أو خلل جيني معين هو اللي مسبب له الاضطراب وقدرنا نتعامل معها، طبعا هذا الشيء مو موجود اليوم، لكن نحن نفترض في المستقبل يعني
انكم توصلوا لبمر الله.
بنتكلم مو بس عن تأهيل، نتكلم عن حتى يعني نمنع ظهور الاعراض يعني. نعم. قبل ما يدخل الطفل في مراحل النمو. فالحمد لله المبادرات كثيره والدعم موجود وعلى اعلى مستوى الحمد لله.
فضل ونعمة من رب العالمين، وإحنا نعرف أن حكومتنا مو بمقصرة، وأنتوا دكتور مو بمقصرين، وما في شيء يعني في ديكم تقدرون تسوونه لجل أن الناس تعيش بصورة أفضل وبطريقة أفضل وحياتها تكون أفضل. أكيد أنكم ما بترددون لحظة واحدة. أنا أبغي أختم وياك بسؤال أو أبغي يعني إجابة بسيطة منك دكتور. أنت رمست اليوم عن بعض الأمراض النفسية، منها طبعا الاكتئاب. هاي الأمراض النفسية ممكن تكون وراثية دكتور؟
هي نعم طبعا الأمراض النفسية لها عامل وراثي لكن تختلف. مثلا الاكتئاب في عامل وراثي لكن مو بوايد عالي. في اضطرابات مثلا التوحد العامل الوراثي 90% مقارنة ب 10% للبيئة. يعني التوحد ما عمره ما بيكون سببه مثلا الشاشات الإلكترونية أو الآيباد أو الأجهزة أو أي يعني مثلا تكسير ما قبل الوالدين أو غيره. ساعتها مفاهيم مغلوطة. سبب الجيني هو الرئيسي، لكن الاكتئاب أيضا له عامل جيني، القلق لها عامل جيني، الشيء مثل الفصام العامل الجيني 70%. يعني فالأمراض النفسية، شكرا على صحتها السؤال أختي عائشة، لأنها يعني يمكن هالمعلومات تتأكد أن الاضطرابات النفسية هي اضطرابات في النهاية ترى عضوية، يعني نعم. مرتبطة بجيناتنا ومرتبطة بنمو الدماغ، يعني مو بس بالظروف اللي نمرها.
صحيح دكتور، شكرا لك. أنا أعتقد هاي الحلقة ما تكفي وهذا اللقاء ما يكفي، نبغي لنا لقاءات ولقاءات ولقاءات يمكن نوصل لجزء من المعلومات اللي احنا نبغيه عن الصحة النفسية وأهميتها. كل الشكر لك دكتور عمار البنا، وشاكرة لخدماتكم كلها في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نشكر أختي عائشة على الاستضافة، ويسعدنا نكون وياكم إن شاء الله مستقبلا.
شكرا لك دكتور. مستمعينا، كان ويانا ضيفنا الدكتور عمار حميد البنا، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ومدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، اللي وضح لنا وايد أمور تتعلق بالصحة النفسية كنا غافلين عنها وما نعرفها. بنخليكم الحين في حفظ الرحمن، بما أننا نحن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم رمسة العرب. بنلقاكم باكر بأمر الله الساعة 3 وقت الهايور، وفي حفظ الرحمن.
رمسة العرب.